بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين. كلامنا يقع حول الأمر الأول، الأمر الثاني من أمور المقدمة، ولكنني أستميحكم العذر جدا في أنني سأقوم بالمزج بين أمرين، وهما الأمر الثاني والأمر الرابع، الأمر الثاني والأمر الرابع، وسيتضح إن شاء الله تعالى ما هو هدفي من المزج بين هذين الأمرين. أفاد السيد المصنف أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته وأفاض علينا من شآبيب روحه القدسية، أفاد بأن المعروف عندهم هو أن كل علم يتقوم بثلاثة أمور: المسائل والموضوع والمبادئ. وهذا لم يكن طبعا له ذكر في كتب المتقدمين من الأصوليين، فمثلا لو لاحظتم كتاب الذريعة للسيد المرتضى أو كتاب العدة لشيخنا الطوسي على الله مقامه، لن تجدوا لذلك أثرا، وإنما تسرب ذلك من المناطق إلى علم الأصول لعله على يد العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. كيفما كان، فكلامنا هاهنا فعلا في أن العلم، أي علم كان ومن ذلك علم الأصول، هل يتقوم بهذه الأمور الثلاثة أم لا؟ حينئذ منهجة الباحث تقتضي منا أولا أن نوضح ما هو المقصود من المسائل، وما هو المقصود من الموضوع، وما هو المقصود من المبادئ. وإذا عرفنا الموضوع، حينئذ نبحث حول المحمول، وهو أن هذه الأمور الثلاثة هل هي مقومة للعلم أم ليست بمقومة. هذا هو ما دعاني للمزج بين الأمرين، فنحن نريد أن ننقح الموضوع أولا ثم ننتقل إلى المحمول، فلا بد أولا من تفسير معنى المبادئ، من تفسير معنى الموضوع، من تفسير معنى المسائل، ثم بعد ذلك نعقب عليها ببيان المقومية أو عدم المقومية. فنقول بأن المسائل هي كما أفاد المحقق الآخوند في الكفاية، وإن كان السيد المصنف لم يشر إلى ذلك. المسائل هي عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغراب. فمسائل العلم عبارة عن قضايا، قضايا يعني تتشكل من موضوعات ومن محمولات، وهذه القضايا قضايا متشتتة. لماذا؟ لأنها تختلف موضوعا وتختلف محمولا. فما الذي جمعها؟ جمعها بحسب ما يرى صاحب الكفاية، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الواحد. فمثلا في علم النحو من مسائله الفاعل مرفوع، من مسائله المفعول به منصوب، من مسائله المضاف إليه مجرور، هذه كلها قضايا ذات موضوعات ومحمولات. ولكن الموضوع في كل مسألة من هذه المسائل غير الموضوع في المسألة الأخرى، والمحمول في كل منها غير المحمول في الأخرى، فهي مشتتة، قضايا متشتتة، إنما جمعها اشتراكها في الدخل في الغراب، وهو صيانة اللسان عن الخطأ. هذا تعريف المحقق الآخوند للمسائل، وتبعه في ذلك تلميذه المحقق الإصفهاني على الله مقامه الشريف في حاشيته على الكفاية، فهو قد عرف المسائل أيضا بتعريف مقارب لهذا التعريف جدا. وأما المحقق القوشاني قدس سره، فإنه في حاشية الكفاية قد فسر المسائل بأنها القضايا التي يبحث عنها في العلم، ويكون مجموعها مسمى للعلم. هذا القيد الثاني مهم بنظري، أن هذا التعريف من المحقق القوشاني أقرب إلى واقع المسائل من تعريف المحقق الآخوند. لماذا؟ أولا لأن المحقق الآخوند قد صاغ المسائل، قد صاغ تعريف المسائل طبقا لمبناه، إذ أنه يرى بأن الذي وحد المسائل وجمع بين المسائل هو دخلها في الغرض الواحد، دخلها في الغرض. بينما لو قال مثلا جمعها جامع لكان لعل ذلك أسلم للتعريف، يعني هذا الجامع الذي جمع هذه المسائل المتشتتة هل هو الغراض أم هو الموضوع أم هو جامع واقعي؟ لو قال هكذا لكان التعريف أسلم لأنه يناسب سائر المباني، ولكن خب هو طبعا صاغه طبقا لمبانيه. فإذا هناك قيد زائد في تعريف المحقق الآخوند يمكن الاستغناء عنه. كذلك أيضا هنالك بيان أو قيد أو تفسير في كلام المحقق القوشاني لم يذكره المحقق الآخوند، وهو ويكون مجموعها مسمى للعلم. علم الأصول هذا اسم العلم، أما مسماه ما هو؟ هو مجموع مسائله. علم النحو اسم لعلم من العلوم، أما مسمى هذا العلم ما هو؟ هو مجموع مسائله. فالمسائل تكون مسمى العلم. هذا قيد مهم جدا في تعريف مسائل العلم. خب حينئذ نبحث حول أن المسائل بهذا المعنى هل هي مقومة للعلم أم لا؟ نقول بعد أن عرفنا مفهوم المسائل ومعناها فإن مقوميتها للعلم يكون من القضايا التي قياساتها ماذا معها؟ أي بمجرد التوجه إلى تعريفها ومفهومها فإن الإنسان يصل إلى هذه النتيجة، وهي مقومتها القهرية للعلم، لأن العلم اسم والمسائل مسمى، فإذا انتفى المسمى لم يبقى ما يسمى به الاسم. العلم ينتفي بانتفاء مسائله انتفاء الكل بانتفاء أجزائه، فالمسائل هي أجزاء المسمى الذي هو الكل، والذي يطلق عليه علم النحو علم الأصول، وهذا الكل إذا ذهبت مسائله ذهبت أجزاؤه فلا يبقى له وجود. فالمسائل لا كلام في مقوميتها للعلم. نأتي الآن إلى الموضوع، إلى موضوع العلم، هل هو مقوم للعلم بحيث لو انتفى الموضوع ينتفي العلم أيضا أو لا؟ نحتاج أولا كما صنعنا بالنسبة للمفردة السابقة، نحتاج أولا أن نعرف الموضوع. أشار السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية في الأمر الرابع إلى أن موضوع العلم قد عرف بتعاريف ثلاثة أو بتعريفات ثلاثة. عفوا، موضوع العلم بحسب تعريف المشهور هو ما يبحث فيه، أي في العلم، عن عوارضه الذاتية، عن عوارضه الذاتية أي عن عوارض الموضوع. فحينما نقول موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، الضمير في فيه يعود إلى العلم، والضمير في عوارضه يعود إلى الموضوع. هذا هو تعريف موضوع العلم. إنما الكلام كل الكلام في تفسير هذا التعريف، في بيان المقصود من العوارض الذاتية. وهنا لهم تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول هو أن العرض الذاتي ما ينتزع عن ذات الشيء، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية تنتزع من ذات الأربعة من غير ضم أي ضميمة ومن غير توسط أي واسطة، بمجرد التوجه إلى عدد الأربعة تنتزع من ذاته الزوجية. ولكن هذا التعريف أشكلوا عليه، هذا التفسير عفوا للعرض الذاتي أشكلوا عليه بماذا؟ أشكلوا عليه بأن محمولات المسائل غالبا لا تنتزع من ذات موضوع العلم. فمثلا عندما نقول خبر الواحد حجة، مسألة أصولية لها موضوع ومحمول، إلا أن هذه الحجية لا تنتزع من ماذا؟ من ذات خبر الواحد، بل هي تنتزع من جعل الشارع الحجية لخبر الواحد، أما خبر الواحد في ذاته فلا تنتزع منه الحجية. وقس على ذلك مسائل أخرى في مختلف العلوم. إذن لو قلنا بأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وفسرنا العوارض الذاتية بأنها ما تنتزع عن ماذا؟ عن ذات الشيء، فلازم ذلك أن أغلب مسائل العلوم تخرج عن حريم العلوم. لماذا؟ لأن المحمولات لهذه المسائل أغلبها لا تنتزع من ذات موضوعاتها، فهذا التفسير لا يمكن القبول به. التفسير الثاني هو العرض الذاتي ما لا يكون عروضه على المعروض بواسطة أمر أخص أو أعم. أو فقل ما لا يكون عروضه على المعروض بواسطة أخص أو أعم. ما معنى ذلك؟ بعض العوارض تعرض على الموضوع بواسطة أمر أخص، من قبيل عروض عوارض النوع أو الفاصل على الجنس، فإن عروض عوارض النوع أو الفصل على الجنس إنما هو بواسطة أمر أخص، لأن النوع أخص من الجنس والفاصل أخص من الجنس. ومثال ذلك أكثر مسائل العلوم، فإن نسبة موضوعات المسائل، موضوعات المسائل إلى موضوعات العلوم نسبة الأنواع إلى الأجناس، وبالتالي فإن عروض عوارض موضوعات المسائل لموضوعات العلوم يكون من العارض بواسطة أمر أخاص. الآن عندما نقول في علم النحو مثلا، عندما نقول في علم النحو الفاعل مرفوع، هنا موضوع المسألة، هذه مسألة من مسائل علم النحو، هذه المسألة موضوعها الفاعل، محمولها مرفوع، وهذا والنسبة بين موضوع المسألة هنا وبين موضوع علم النحو الذي هو الكلمة نسبة الأخص، إذ أن الفاعل لو فصلون لو نوعون مثلا، بينما الكلمة ماذا؟ جنسون. فحينما يعرض الرفع على الكلمة يعرض عليها بواسطة أمر أخاص. وأما ما يعرض على الموضوع بواسطة أمر أعام فهو كعروض عوارض الأجناس للأنواع، يعني عكس الصورة المتقدمة. نظير مثلا عروض صفة المشي على الإنسان بواسطة كونه حيوانا، لما كان الإنسان حيوانا والحيوان ماشيا عرضت صفة المشي التي هي من عوارض الحيوان على ماذا؟ على الإنسان. هذا عارض بواسطة أعم. فإذا نحن عندما نعرف العوارض الذاتية نقول بأن العوارض الذاتية هي ما لا تكون ما لا يكون عروضها على المعروض بواسطة أخص أو أعم، ولكن هذا التفسير أيضا محل الإشكال، لأن جل مباحث علم الأصول مثلا من بين العلوم نذكره مثالا، خب جل مباحث علم الأصول يبحث عما يعرض الموضوع بواسطة أعام بناء على كون موضوعه والأدلة الأربعة، بناء على كون موضوعه وعبارة عن الأدلة الأربعة. فنحن مثلا نبحث في أن ظهور صيغة الأمر، في أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه مسألة أصولية. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، موضوع صيغة الأمر، محمول الوجوب. صيغة الأمر نسبتها إلى الأوامر الموجودة في الكتاب والسنة اللذين هما جزء موضوع علم الأصول، نسبتها ماذا؟ نسبة الجنس إلى النوع، لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أي أمر كان واردا في الكتاب والسنة أم كان واردا في غيرهما، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. فعندما يعرض هذا الظهور في الوجوب على الأوامر الموجودة في الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، يكون عارضا عليها بواسطة أعام، فلازم ذلك أن تخرج هذه المسائل جميعا عن حريم علم الأصول، لأنها لا تندرج ضمن موضوع علم الأصول. فموضوع علم الأصول ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وهذه المسائل وعروض هذه العوارض على موضوع علم الأصول ليس عروضا ذاتيا، ليس من العوارض الذاتية، فلا تكون مسائل علم الأصول. إذن لو فسرنا اللهم صل على محمد وآل محمد، لو فسرنا العوارض الذاتية بالتفسير الثاني وقلنا بأنه ما لا يعرض بواسطة أمر أخاص أو بواسطة أمر أعام، للزم ذلك خروج أغلب مسائل العلوم، لأنها إما تعرض بواسطة أمر أخاص أو تعرض بواسطة أمر أعام كما اتضح. التفسير الثالث وهو الذي تبناه المصنف أعلى الله مقامه، هو أن العرض الذاتي ما لا يصح سلبه عن الموضوع، واعتبر هذا التعريف أو هذا التفسير بأنه تفسير المحققين. كل ما لا يصح سلبه عن الموضوع فهو عرض ذاتي، سواء عرض بواسطة أم بوسائط، عرض بواسطة أمر أخاص أو أعام أو مساو أو مباين أو بوسائط متعددة. إذا كان العرض لا يصح سلبه عن الموضوع فإنه ماذا؟ فإنه عرض ذاتي، أي ما كان وصفا للشيء بحال ذاته فهو عرض ذاتي، يعني إذا كان وصفا حقيقيا له. نظير خبر الواحد حجة. خب الحجية كما ذكرنا إنما هي عارضة على الموضوع وليست منتزعة من ذاته بل هي ثابتة له بجعل جاعل. لكن هذه الحجية التي أثبتها الشارع لا يصح سلبها عن الخبر الواحد، فلا يقال خبر الواحد ليس بحجة، بل هو حجة حقيقة، وصف الحجية وصف له بحال ذاته، فكل ما كان كذلك فهو عرض ماذا؟ ذاتي. كذلك أيضا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، الفاعل مرفوع، كل هذه أوصاف حقيقية، وصف للشيء بحال ذاته ولا تسلب عنه، يعني سلبا من ناحية كونها أوصافا مجازية، فكلها تكون عوارض ذاتية. وفي قبالها العوارض الغريبة، وهي ما يصح سلبه عن الشيء حتى ولو لم تكن هنالك واسطة في البين، أو فقل هو ما كان الوصف له بحال متعلقه، يعني وصف مجازي ليس وصفا له هو، وإنما وصف له ماذا؟ بحال متعلقه، مثل جرى الميزاب، فوصف الجريان للميزاب ليس وصفا لحال الذات، الميزاب لا يجري، وإنما وصف له بلحاظ حال متعلقه الذي هو الماء، الماء يجري، فعبر عن الميزاب بأنه يجري بعلاقة الحال والمحل، ولذا يصح سلب هذا الوصف ويقال بأن الميزاب لا يجري. فإذا قلنا بأن هذا هو التفسير الصحيح، خب حينئذ جميع مسائل العلوم يمكن إدراجها في موضوع العلم. لماذا؟ لأن محمولات مسائل العلوم لا يصح سلبها عن موضوع العلم. فإذا قلنا بأن موضوع علم النحو هو الكلمة، لا يصح أن يقال بأن الكلمة لا ترفع، ولا يصح أن يقال بأن الكلمة لا تنصاب، بل هذه أوصاف لها بحال ذاتها وليست أوصافا لها بحال متعلقها، فلا يصح سلبها عنها. إذن انتهينا من خلال جميع ما ذكرنا إلى أن تعريف موضوع العلم هو أن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، والعوارض الذاتية ما هي؟ هي ما لا يصح سلبه عن الموضوع. وهناك أمر آخر تعرض له السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية في الأمر الرابع، وهو نسبة موضوعات المسائل إلى موضوع العلم، أو نسبة موضوع العلم عفوا إلى موضوعات المسائل. يعني أن السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية قد تعرض في الأمر الرابع، هو في الحقيقة، إلى ثلاثة مطالب. مطلب الأول تعريف موضوع العلم، المطلب الثاني بيان نسبة موضوع العلم إلى نسبة موضوعات المسائل، المطلب الثالث هو تمايز العلوم، ملاك التمايز. طبعا نحن المهم لنا فيما يرتبط بالأمر الثاني الذي قلنا نريد أن نعيد صياغته، المهم لنا في الأمر الثاني من الأمر الرابع هو عبارة عن المطلبين الأولين. مطلب الأول تعريف موضوع العلم، صار واضحا عندكم، وأرجو أن يبقى واضحا لأننا نريد أن نصل من خلال ذلك إلى النتيجة، وهي هل أن الموضوع مقوم للعلم أو لا. المطلب الثاني وله مساس بالمطلب الأول هو نسبة موضوعات موضوع العلم إلى موضوعات المسائل. خب، أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن النسبة هي نسبة الكلي إلى أفراده والطبيعي إلى مشخصاته. ما هو معنى أن نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل نسبة الكلي إلى أفراده؟ معنى ذلك أن موضوع المسألة، دققوا جيدا، أن موضوع المسألة مصداق من مصاديق كلي موضوع العلم. فمثلا الفاعل في مسألة الفاعل مرفوع، هذا موضوع المسألة، هذا الفاعل مصداق من مصاديق كلي الكلمة التي هي موضوع علم النحو. فعندما نقول نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسائل إلى موضوعات المسائل نسبة الكلي، نعم، موضوع العلم كالكلمة في علم النحو بالنسبة إلى موضوعات المسائل كالفاعل مرفوع هي نسبة الكلي، فكلي الكلمة من مصادقه من مصادقها ماذا؟ الفاعل المفعول به المضاف إليه. إذن النسبة نسبة الكلي إلى أفراده والطبيعي إلى مشخصاته. طبعا المراد من المشخصات ماذا؟ المصادق، لأنها هي التي يتشخص بها الطبيعي في الخارج. وطبعا لا يفوتنا بأن قوله والطبيعي إلى مشخصاته معطوف عطف تفسيرا على قوله والكلي إلى أفراده. لماذا؟ لأن الكلي وإن كانت له ثلاثة أقسام كما مر علينا في المنطق، وهي المنطقي والعقلي والطبيعي، لكن الذي يوجد خارجا بوجود أفراده ليس إلا الكلي ماذا؟ الطبيعي. فإذا نسبة الكلي إلى أفراده والطبيعي إلى مشخصاته هذا من عطف التفسير. فتحصل عندنا بأن نسبة الموضوع موضوع العلم إلى موضوعات المسائل هي نسبة الكلي إلى أفراده والطبيعي إلى مشخصاته. ونكتفي ببيان هذين المطلبين من الأمر الرابع، ونفرع عليهما إن شاء الله تعالى في ما يرتبط بمسألة التقوم، لنصل بعد ذلك إلى تعريف المبادئ ونرى هل أنها مقومة للعلم أو لا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.